السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وعاد علينا وعليكم وعلى الأمة بأسرها هذه الأيام بالخير واليمن والبركة. وقد عادت هذه الأمة إلى سابق عهدها وعزها ومجدها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مرة أخرى نعود إلى هذه السلسلة المباركة والتي نتحدث فيها عن العبادات القلبية، ولا شك أننا في مس الحاجة إلى مدارسة وتعلم هذه العبادات القلبية المهمة والتي لها أبلغ الأثر على الجوارح والأركان، ولا شك من خلالها الطاقة الدافعة للإذعان والاستسلام والخضوع وللعمل والبذل والعطاء إذا صحت واستقرت في قلوبنا كما أريد لها. تكلمنا عن الإخلاص، عن الحب، عن الخوف، عن الرجاء، واليوم نتكلم عن عبادة قلبية عظيمة هي للإيمان كالرأس بالنسبة للجسد، هي روح سائر العبادات القلبية فضلا عن العبادات القولية والبدنية والمادية المالية. ولا شك أن لها مكانة عظيمة، بوجودها تصح العبادات القلبية وتكون القولية والبدنية والمالية، بل يكون الانضباط للظاهر وللباطن للأقوال وللأفعال. وكما سأبين لك وترى أن أثر هذه العبادة في أرض الواقع عظيم، ولا شك أنه سبب من أسباب رقي هذه الأمة ومن أعظم الأسباب التي نجحت بها في بدايتها وبعثت بها وانطلقت بها للعالمية. هذه العبادة حتى لا أطيل عليك هي اليقين. اليقين من أعظم العبادات القلبية التي إذا نجحنا في ترسيخها في قلوبنا وتعميقها سننجح بإذنه تبارك وتعالى في إيجاد باقي العبادات القلبية، وكذا كما قلنا القولية والبدنية والمالية. ليس هذا وحسب، بل سننجح في إيجادها على أمثل صورة وعلى أجمل هيئة تعطي الشخصية المثالية وتحقق من خلالها العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. ولا شك قبل أن يعني نستطرد الحديث في هذه العبادة العظيمة أنه من أعظم أسباب انحدار هذه الأمة في هذه الآونة الأخيرة في الأزمنة المتأخرة، وسبب هذا السقوط الذي نلحظه من سنين طوال، هو أزمة حقيقية في اليقين حلت عند أبناء المسلمين، فكانت الثمرة وخيمة، وكان السقوط مدوي، وكان تسليط الأعداء وغياب النصر والتمكين. ولكن لو نجحنا في إعادة هذه العبادة إلى مكانتها وعطيناها الاهتمام اللائق بها، لا شك أن سيكون لها أثرا عظيما في طريق عودتنا من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نشرع في التعرف على هذه الطاعة العظيمة. اليقين قالوا لغة هو التصديق الجازم، وهو ضد الشك والريبة أو الريبة. فاليقين معناه التصديق ضد الشك والريبة، لا يعني يتسرب إليك شك حينما تكون على يقين حقيقي. ولذلك نقول إذا صح سهل عليك باقي الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. شرعا اليقين يعني له تصوير بديع وجميل للسلف، ننتبه له، لأنه سيعطي ويفرز كما قلنا العبودية الحق الله عز وجل. اليقين شرعا أن تكون على يقين كما سبين لك في مراتبه وكيف يحقق في أرض الواقع، أن تكون على يقين جازم لا يتسرب له شك لا من قريب ولا من بعيد في الله عز وجل وفي سائر أركان الإيمان وفي سائر أيضا شرائع هذا الدين العظيم. أن تكون على يقين في الله عز وجل، وأن تكون على يقين في دينه وما حوى وما شمل، أن تكون على يقين في نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما به أمر. كذلكم إذا أردت أن تحقق اليقين بمعنى أبسط، أي أن تصدق وتوقن يقينا لا يتسرب له شك في كل ما به أمر سبحانه وتعالى وفي كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا وحسب، بل يدفعك هذا إلى التطبيق العملي في أرض الواقع لكل ما جاء عن الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. حكم اليقين شرعا، إيش حكم هذه العبادة شرعا؟ لا شك أنه الوجوب، لأن هذه العبادة العظيمة أصل من أصول الإيمان، إذا زالت زال الإيمان بزوالها. اليقين أصل من أصول الإيمان، إذا زال زال الإيمان بزواله. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا، وهذا ضد اليقين كما قلنا، أي آمنوا إيمانا عميقا وصدقوا تصديقا جازما ولم يرتابوا من قريب ولا من بعيد، هؤلاء هم المؤمنون كما بين تبارك وتعالى. ولا شك أن اليقين شرط في قبول الشهادتين كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وفي رواية إلا أدخله الله الجنة، غير شاك يعني على يقين فيهما، كما سأتيك إن شاء الله تبارك وتعالى في طيات هذا المبحث السريع كيف كان صلى الله عليه وسلم يبين أهمية اليقين في الشهادتين وفي سائر العقائد والشرائع على الجملة. ولليقين مراتب، فهو ليس على مرتبة واحدة، فانظر في هذه المراتب الثلاث وتأمل فيها جيدا، ومن أي المراتب أنت فاحرص على أن تكون في أعلى المراتب في هذه الطاعة العظيمة المباركة. المرتبة الأولى علم يقين، تسمى علم يقين، ويسميها البعض يقين خبر، علم يقين أو يقين خبر، هذه المرتبة الأولى. الثانية عين يقين، تسمى عين يقين، عين اليقين ماشي، وتسمى أيضا يقين دلالة، يقين دلالة يعني يصح أن يطلق عليه هذا وذاك. المرتبة الثالثة والعظيمة والعالية والتي نتمنى أن تكون من أهلها هي حق اليقين، حق اليقين، وتسمى يقين مشاهدة أو يقين مكاشفة، هذه مرتبة عظيمة لأبعد يعني ما تتخيلون. قالوا علم اليقين الذي هو المرتبة الأولى أو هو يقين الخبر، قالوا هو سكون هذا القلب وارتياحه لخبر المخبر، سكون القلب وارتياحه لخبر المخبر، سواء من الله عز وجل أو من كتابه أو من رسوله إلى آخر هذه المعاني، يعني تنزل هذا المعنى على أي شيء تريد أن يكون عندك علم يقين فيه. اليقين الأول أو المرتبة الأولى يعني علم اليقين أو يقين الخبر، هو سكون القلب واطمئنانه لخبر المخبر وتصديقه بما قال، وتصديقه بما قال. المرتبة الثانية كما قلنا عين اليقين أو يقين الدلالة، وهو بعد أن سكن القلب وارتاح مطمئنا لخبر المخبر أتاه الدليل أو أتي له بدلالة على هذا الخبر، فكان يعني هذا سببا لزيادة اطمئنان القلب وسكونه. يعني في المرتبة الثانية في مرتبة يعني عين اليقين يزداد القلب طمأنينة وسكينة للخبر وللدليل الذي أرفق على الخبر، فيكون أقوى من المرتبة الأولى. أقوى من المرتبة الأولى. أما المرتبة الثالثة حق اليقين، هو يقين مشاهدة أو مكشفة، فبمعنى بسيط هو يعني في المرتبة الأولى أنت صدقت بالخبر وسكن قلبك وارتاح إليه، ثم جيء لك بدليل على هذا الخبر فازداد سكون قلبك وازداد يعني طمأنينة وارتياحا لخبر المخبر ولدليله، ثم بعد ذلك في المرتبة الثالثة وصلت لمشاهدة الدليل ويعني رؤية الدليل برأي العين وأصبح الغيب عندك كالمشاهدة، فهذه مرتبة أعلى وأعظم في التصديق وأقوى في يعني رد الشكوك والشبهات التي تلقى لإحداث الريبة والشك في قلبك. فتخيل هذا المعنى، كمثلا المرتبة الأولى يأتيك الخبر من الثقة الذي لا تجرب عليه كذب، ثم يأتيك هذا الثقة الذي لم تجرب عليه كذب بما يعني يؤكد على صدق خبره بدليل، وسمعت أنت هذا الدليل ثم جاءك بما يعني هو عيني بالنسبة لك بما هو مشاهد بالنسبة لك، تصل إلى أعلى المراتب. ابن القيم عليه رحمة الله ضرب مثال عظيم جدا لهذا الترتيب ولهذا التقسيم عند السلف، وقال كأن يأتيك رجل تثق في عدالته وأنت تجرب عليه الصدق وعدم الكذب، ويحمل علبة في يده يعني من هذه الأشياء، فتقول أنت له ما هذا الذي معك، فيقول علبة عسل، هذه العلبة فيها عسل، يقول أنت تصدق ولم تجرب عليه كذب، إذن وقع في قلبك وسكن هذا القلب أن هذا فعلا عسل خلاص. ثم بعد قليل هو نفس الشخص فتح هذه العلبة وقال لك انظر إلى لون العسل وإلى صفائه وإلى رائحته الطيبة، فنظرت في العلبة ففعلا رأيت لون العسل وصفاء العسل ورائحة العسل النفاثة المعروفة، فيزداد قلبك طمأنينة أن هذا عسل، حتى لو جاء أحد مثلا في المرة الأولى يشكك في الخبر تقول هذا رجل لم أجرب عليه كذب ولم يعني أحد عليه كذبة، لما نظرت أنت إلى العسل ازددت يقينا وتصديقا، لو جاءك أحد يشك تقول لا أنا رأيته بعيني هذا لون العسل تماما وصفاء العسل ورائحة العسل. في المرتبة الثالثة قبل أن ننتقل لها قد يأتيك من يشككك في الثانية حتى لا تصل الثالثة، يقول لا 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 هذا خدعك، هذا ليس بعسل، اللون لون العسل وقد توضع عليه رائحة رائحة العسل، فأنت اغتررت بالنظر العام للدليل ولعله ليس بعسل، فإذا بهذا الرجل يفتح العلبة مرة أخرى ويغترف ملعقة ويقول ذق هذا العسل وقل لي رأيك في هذا العسل، فأخذت ملعقة من هذا العسل وتذوقت فإذا به عسل جميل طبيعي رائع يعني لا يعني شك فيه أبدا، لو جاءتك الدنيا بأسرع تشكك أن هذا ليس بعسل لن يفلح ولن يستطيع أن يشككوك فيه أبدا، لأنك وصلت إلى حق اليقين، وصلت إلى يقين المشاهدة يقين المكشفة، فلا يعني تقبل تشكيكا من قريب ولا من بعيد لعظيم يقينك في أنه عسل. هكذا اليقين الذي نتمنى أن يكون موجود في الله عز وجل في يعني الإيمان به وبدينه وبرسوله، ينبغي أن نصل إلى هذا المستوى العالي العظيم، لأن هذا المستوى لا شك إخواني هو الطريق الأمثل والأسهل والأسرع لعودتنا كأفراد وكأسر وكمجتمعات وكأمة. ولو عدنا إلى الوراء قليلا ونظرنا في حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر وكانوا في يعني مستوى من الانحطاط ومن الضياع ما لا يخفى عليكم، لما أسلموا الوجه لله ولما يعني عمر تلك القلوب عليه الصلاة والسلام بمعاني اليقين ارتقوا من الحضيض إلى القمة. بذاك اليقين وجد الإخلاص لله عز وجل، ووجدت المحبة، ووجد الخوف، ووجد الرجاء، ووجد التوكل، ووجد البذل، ووجد العطاء، ووجد السمع، ووجدت الطاعة، ووجدت كل المعاني الأخرى، لأن اليقين وصل إلى القمة. ما عاد يستطيع أحد أن يشكك أولئك النفر في دين الله عز وجل من قريب ولا من بعيد، لا في الله ولا في رسوله ولا في دينه ولا في أوامره ولا في نوهيه، لو اجتمعت الدنيا وقد اجتمعت عليهم عن قوس واحدة ولم ينجحوا في زعزعة واحد منهم فرجع عن دينه. ليش؟ لأنه وصل إلى قمة اليقين التي لا تقبل التشكيك ولا تقبل الطعن ولا تقبل حتى يعني مجرد التفكير في الأوامر، قضية منتهية ذاق العسل تذوقوا الإيمان، شعروا بحلاوة الإيمان، وصلوا إلى القمة، فما عادوا يلتفتوا لأي أحد يتكلم. ولذلك لما سأل هرقل هل يرجع منهم أحد عن دينه، قال أبو سفيان لا، قال ذلك حلاوة الإيمان، أو تلك حلاوة الإيمان، اللي يضوءها ويخش فيها خلاص انسى أنه يرجع ثاني إلا إذا يعني أريد به شر والعياذ بالله. فالشاهد أنهم وصلوا إلى هذه القمة، ومن خلال هذا المعنى نجحوا رضي الله عنهم بإمكانيات بسيطة، بيعني قلة في العتاد والعدد، وهم الحفاة العراة، في أن يفتحوا البلاد والعباد، وأن يعني يطبقوا الإسلام التطبيق الحقيقي في أرض الواقع بصورة لا نظير لها بالمرة كما قلنا. ولذلك نالوا هذا الشرف العظيم كما قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا إيش؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلما حققوا اليقين كانوا هداة، وكانوا علامات على الطريق، وكانوا دعوة صامتة للآخرين، وكانوا مثالا يحتذى ويقتدى، يؤثر في الأقارب وفي الأبعاد حتى في غير المسلمين لعظيم يقينهم الذي كانوا يتحركون به في الأرض. فمن خلال هذا المعنى وصل لهذا المستوى. وكما قال بعض السلف: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. وتلا هذه الآية: إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. فالإنسان إذا كان عنده يقين وصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قضاء الله وقدره، حدث عنه ولا حرج، حدث عن يعني تأثيره، وحدث عن يعني جهده، وعن طاقته، وعن حيويته، وعن نشاطه، وعن حمله لهم الدين، لأن اليقين دفع إلى الصبر والاحتساب، وبالتالي إلى العمل المتواصل ليل نهار للوصول إلى هذا المستوى الذي نسمع عنه ونقرأ عنه عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. الآن نحتاج يعني إلى ترجمة هذا المعنى في أرض الواقع. كيف يعني ننزل اليقين في أرض الواقع؟ كيف يعني نترجم نحن اليقين الآن في أرض الواقع؟ نقول يعني نحن عندنا يقين، عندنا يقين. كيف يعني نترجم هذا في أرض الواقع؟ نريد أن نطرح بعض الأسئلة، بعض التوجيهات التربوية التي من خلالها سنتعرف على أنفسنا أنا وأنت، ويعني لو نجحنا بالانتقال إلى أهلينا وإلى أرحامنا وجيراننا ومجتمعاتنا، وطرحنا هذه الأسئلة ونظرنا في تطبيقها في الواقع، لا شك أن سيكون هذا أثر عظيم بإذن الله تبارك وتعالى، أثر عظيم علينا جميعا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. من هذه الأسئلة أقول لك: هل أنت على يقين بأن لهذا الكون ربا هو الذي خلقه، هو الخالق الآمر الناهي المالك من قبل، هو المحي المميت المعطي المانع المعز المذل الرافع الخافض الرزاق ذو القوة المتين؟ هل عندك يقين في هذا؟ والله هذا سؤال قد يكون عجيب مني، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى إجابة. هل عندنا يقين في هذا؟ قد يقول قال: ومن يشك في هذا؟ أقول: إذن وعلام الهلع، وعلام الجزع، وعلام الفزع، وعلام القلق، وعلام الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وعلام هذا يعني الحال وهذا الواقع المرير من التفلت من الجرأة من إلى آخره. لو كان عندنا يقين في أن الله تبارك وتعالى ورب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ما كان هذا حالنا أبدا أبدا أبدا. لا شك أن هذا المعنى يولد طاقات عجيبة في قلب الإنسان، يولد الإخلاص والحب والخوف والرجاء، ويثمر التوكل والانقياد والسمع والطاعة والبذل والتضحية والفداء في أرض الواقع. لو كان هذا موجود يعطي ثقة، يعطي أنا فيعطي عزة، لأنك تكون عزيزا بهذا المعنى، وتكون واثقا أن الأمور تجري بما قادير، وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على نفعك وعلى ضرك لن تستطيع إلى ذلك سبيلا. هذا من خلال يقينك في أن للكون ربا سبحانه وتعالى، هو الخالق المالك الآمر المدبر النهي إلى آخر المعاني التي ذكرنا. فتش في هذا المعنى جيدا وانظر فيها جيدا، والله لو صحت في قلبك لكانت السكينة والطمأنينة والهدوء والثقة العظيمة والعزة والأنفة والقوة والشجاعة والإقبال والإقدام إلى آخر هذه المعاني. فكر في هذه القضية واسأل نفسك هذا السؤال: هل أنت فعلا تحقق هذا المعنى؟ أم أنت مجرد دعاء أو شعار ترفعه باعترافك أن لهذا الكون ربا؟ ثم ننظر في واقعك فنجد أنك أنت الذي اعترفت أن لهذا الكون ربا وأنه الخالق المالك الآمر المدبر، وأنت تجزع وتخاف وأنت تضطرب وتقلق وأنت تقدم يعني العادات والأعراف والشهوات والأهواء وتنكسر للشرق تارة والغرب تارة أخرى وتقع في التبعية وتقع في المذلة والانكسار إلى آخر المعاني. راجع هذا المعنى ستجد أنك فعلا تناقض نفسك وأنك لم تحقق هذا المعنى كما ينبغي في أرض الواقع. كذلك سؤال مهم يطرح علينا ومن داخل نفس السؤال الأول، هل أنت على يقين مثلا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى؟ هذا من معاني الإيمان التي أنت ينبغي أن تكون حافظا لها متقنا لها ويعني معبرا عنها، ولا يعني تستطيع أن تتكلم فيها من قريب ومن بعيد إلا بما صح، وإلا تخرج عن طور الإيمان كما يعني تكلمنا في هذا بالتفصيل. فالشاهد، هل عندك يقين في الأسماء والصفات على نحو ما وردت مفصلة كما أخبر عن نفسه في كتابه وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته الشريفة؟ إيش المراد من هذا المقطع؟ مقطع مهم جدا جدا. خذ مثال لتتربى وتتعلم. أنت مثلا تزعم أنك توقن أن الله تبارك وتعالى هو الرقيب الحسيب الشهيد العليم الخبير سبحانه وتعالى السميع البصير. هذا المقطع من الأسماء والصفات يوحي بالرقابة والرصد الشديد والمتابعة الدقيقة، وأن الله تبارك وتعالى يعلم سرك وجهرك وهما عنده سواء سبحانه وتعالى. نسألك سؤال، أين رصيد هذا الادعاء في أرض الواقع؟ هل لهذا الإيمان المزعوم أثر على باطنك وعلى ظاهرك دفعك إلى الحياء والانكسار ودفعك إلى الانضباط والاستقامة ودفعك إلى العمل المتواصل من باب التعظيم والإجلال والتقدير والحياء منه سبحانه وتعالى أم ماذا؟ والله يا إخواني لو سأل أحد على هذه الأسماء وتلك الصفات لقال نعم هي من أسماء الحسنى وصفاته العلى، لا نشك في ذلك أبدا. تخيل أن الدليل السمعي وارد بها في القرآن والسنة، ولكن ننظر في ثمرتها علينا في أرض الواقع نجد أننا في الحقيقة سيء الأدب مع الله، عندنا جرأة، عندنا قلة حياء، عندنا لا مبالاة، عندنا عدم تقدير وتوقير لله عز وجل لهذه الجزئية التي نزعم أننا مراقبون رقابة شديدة وصارمة، وأن الله تبارك وتعالى يعلم سرنا وجهرنا وهم عنده سواء. قف مع نفسك وتأمل في هذا السؤال وراجع يعني في ذاكرتك كم مرة اشترأت عليه وقل حياؤك عليه وتمردت عليه وتخلفت عن أمره ووجدت حيث نهاك وفقدت حيث أمرك. راجع هذا المعنى ستجد فعلا أنك تحتاج إلى مراجعة هذه القضية الحساسة والخطيرة والمهمة. كذلك لو قلنا سؤال ثالث مهم أيضا، هل أنت على يقين بملائكته الذين أخبرك أنه خلقهم سبحانه وتعالى من نور وأنه سخرهم في يعني خدمتك في هذا الكون، وأن منهم ومنهم أن لهم كنيات ولهم قدرات ولهم يعني أحوال عظيمة وأنهم يعني يسمعون ويطيعون إلى آخر المعاني التي وردت بها الأدلة السمعية عن الإيمان بالملائكة؟ هل عندك يقين في وجود الملائكة، في وجود مثل رقيب وعتيد والكرام الحافظين؟ هل عندك يقين؟ يقين كيقين كالمرتبة الثالثة حق اليقين، كيقين المشاهدة، كيقين المكشفة، توشك أن تراهم بعيني رأسك. هل عندك يقين في وجود رقيب وعتيد بهذه الطريقة؟ لو قلت لا هذا كفر والعياذ بالله، أنا لا أؤمن بوجود الملائكة، هذا كفر لأن هذا ركن أركان الإيمان الست. ولو قلت نعم تقول سبحان الله أمرك عجيب، أنت تؤمن برقيب وعتيد؟ تقول أي نعم أؤمن برقيب وعتيد. ما لك إذن متمرد؟ ما لك إذن يعني على هذه الهيئة، على هذه الحالة، على هذه الصورة من التفريط أو الإفراط، من يعني ارتكاب الذنوب أو المعاصي، من ضياع الواجبات والحقوق، من إلى آخره؟ كيف تقول أنا أؤمن بهما ومن الإيمان بهما أنهما يسجلان كل ما يلفظ به الإنسان، ما يلفظ من قول لديه رقيب وعتيد؟ أين الإيمان؟ أين اليقين في هذا؟ أين اليقين في رقيب وعتيد فقط؟ فكر في هذه الجزئية، لا شك أن التفكير فيها سيجعلك تستحي فعلا. تذكرون مرة يعني ذكرت لكم الرجل المستشرق الإنجليزي الذي يعني تطوف أو طاف على الأديان، كان ملحدا ثم دخل اليهودية لما أقنعوه بالقراءة عنها، ثم قرأ عن الإنجيل وعن عيسى عليه السلام فدخل واعتنق الدين عيسى عليه السلام، ثم قالوا أنت رجل منصف، المستشرق هذا منصف، لما لا تقرأ عن الإسلام؟ فقرأ عن الإسلام وعاكف عن قراءة الإسلام، يعني بطريقة فعلا تستشعر أن هذا رجل مستشرق، يعني دماغ زي ما بيقولوا حاجة كبيرة خالص. فلما قرأ عن الإسلام واستغرق وعاش مع معاني الإيمان والإسلام وعاش مع الصحابة ومع السيرة، قال هذا هو دين الحق، هذا هو الدين الحق، وأسلم ويعني ظهر بإسلامه وكان يدعو لله عز وجل. هو يحكي موقف عجيب جدا هذا الرجل، يقول كنت في مرة في متنزه في حديقة لندن وأجلس في جو بديع والخضرة والورود والأزهار والمياه ومنظر بديع جدا، أشعل يعني السجار هذا الذي يشربونه في يده، يقول وفي لحظة تذكرت أن في ديني الجديد ركن عظيم من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة، وأن معي رقيب وعتيد وأن الله خلقهم، أنا لا أراهم فعلا لكن من الإيمان بهم أن أستحي منهم، أن أوقرهم، أن لا أذيهم، أن لا أتعدى عليهم بأي شيء، وأنهم يتأذون من الروح الكريهة بما فيها الدخان وما شبه ذلك. يقول فقمت واقفا بعد أن كنت جالسا على مقعدي فألقيت بالسجار على الأرض ودس به يعني عليه بحذائي، وقلت هذا من سوء الأدب مني أن أدخن السجار على الملائكة الكرام، والله لن أعود إليه أبدا، وما عاد إليه أبدا حتى مات عليه رحمة الله كما يعني ينقل عنه. الشاهد هذا رجل دخل في الإسلام حديثا، ولما قرأ وتأمل واستشعر فعلا وقف متأدبا مستحيا منكسرا تائبا نادما، وترك السجار الذي اعتاد عليه طوال حياة المكان. يقول ما كان يفارقني لحظة إلا عند النوم، تخيل يشعله من مرة إلى أخرى إلى أن يرقد في آخر الليل. فتخيل هذا إيمان حقيقي، هذا يقين بوجود رقيب وعتيد فعلا. أنت أين أنت من هذا؟ وأنت الذي تصول وتجول بلسانك وبأفعالك وبأحوالك في ليلك وفي نهارك، فتش في نفسك، في هذه قضية تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى يعني مراجعة جيدة حتى تنضبط وحتى تنجح في ضبط ظاهرك وباطنك أيضا. كذلك من الأسئلة المهمة التي تطرح، هل أنت على يقين في كتاب الله عز وجل وأن الله عز وجل أنزله من فوق سبع سماوات ليكون لك منهج ليسود ويقود؟ هل أنت على يقين أن الله تبارك وتعالى امتن عليك بهذا المنهج الكامل المتكامل الغني بنفس المستغني عن غيره الذي يعني جمع لك فيه كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، والذي جعله هداية لك لكل قيم وجميل، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، وجعل لك روحا وبركة وشفاء ويعني هداية، وجعل لك فيه العز والشرف والمكانة والأجر والمعاني العظيمة جدا. هل أنت فعلا على يقين بهذا؟ أم يقينك في القرآن يقين ورافي؟ أنت مجرد تقبل القرآن المصحف وتضعه على الرف أو في السيارة أو في المحل، ثم أنت لا ترتبط بهذا المنهج ولا تزع لهذا المنهج ولا تسمع ولا تطيع لهذا المنهج، هذه قضية خطيرة جدا. إذن يقينك فيه خلل، فيه دخن في هذا القرآن. اليقين الحقيقي في القرآن يا إخواني يدفعنا إلى تعظيم وتوقير هذا الكتاب، وإلى أن نرتقي به ومن خلاله بتطبيقه وبترجمته، من خلال قراءته وحفظه وتدبره وتطبيقه والدعوة إليه والذب عنه بكل معنى الكلمة. أين يقينك في هذا الكتاب العظيم؟ هل هو محفوظ كما أخبر فيه تبارك وتعالى أنه حفظه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هل هو محفوظ فعلا؟ ولا تصرب إليك شك أنه قد حرف أو قد قدم فيه وأخر كما تقول الشيعة ويقول غيرهم من الضلال ومن أعداء هذا الدين؟ نحتاج إلى أن نراجع اليقين في هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما بين فيه تبارك وتعالى. هل يقينك هذا في القرآن دفعك لتقديمه على الشهوات والأهواء، على العادات والأعراف، على التقاليد والقوانين، فتقبل الأمر والنهي، الحلال والحرام، الحد والحكم؟ هل أنت فعلا هكذا؟ إن كان يقينك فيه أنه أنزل لهذا يظهر هذا في واقعك، وإن قلت فعلا هذا يقيني فيه ثم لم تطبق هذا المعنى فهذا يقين أشبه يعني بالشك والعياذ بالله، أشبه بالشك والعياذ بالله، لأنك قدمت عليه أشياء أخرى عادات أعراف شهوات أهواء تقاليد قوانين، وأنت تظن أنها الأحسن والأكمل والأنجح والأنفع لك في الدنيا، وإلا فالإنسان لا يقدم إلا النافع في نظري الذي يرى أنه أحسن وأكمل ويعود عليه بالنفع الآجل والعاجل. فهذه قضية خطيرة جدا، واقع مرير في حال الناس، يؤكد أن اليقين في القرآن في الحقيقة يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى إعادة نظر. كذلك مثلا، هل أنت يعني واثق مثلا في أن أمره أي أمر القرآن الذي فيه من الله عز وجل هو الأحسن لك في كل شيء ولا لا؟ هل أنت واثق أن ما نهيت عنه هو أحسن لك في كل شيء أم لا؟ وهكذا الأحكام والحدود إلى آخر هذه المعاني. هل أنت مثلا على يقين في وعده تبارك وتعالى الذي جاء في كتابه؟ واثق من وعده مثلا الذي وعدك بالنصر إن قمت بنصرة دينه، وبالتمكين إن مكنت لدينه، وبالحفظ إن حفظت دينه، ومثلا بالنصرة بمعناه الشامل على أعدائك وإلى آخره. هل عندك يقين في هذا الكلام؟ ولا أنت تأخذ الكلام مجرد يعني كلام ولا رصيد له في حياتك؟ الله عز وجل أخبرك أنه قادر على نصرتك، وأنه يعني سينصرك إن قمت بكذا أو أديت كذا أو طبقت كذا، كما إن تنصروا الله ينصركم. هل عندك يقين في هذا المعنى؟ هل لو قمنا بنصرة ديني بتطبيق وترجمته نصرنا فعلا؟ قضية تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى نظر جيد من جديد. هل أنت على يقين في إخباري أنه سيجعل لك تبارك وتعالى فرجا ومخرجا مهما ضاقت ومهما اشتدت ومهما يعني قوى عليك الباطل ومهما علا عليك الباطل ومهما تمكن منك الباطل؟ هل عندك يقين في إخباري أنه مع العسر يسرى وأن الفرج قريب وأن النصر مع الصبر؟ هل عندك يعني ثقة في هذا الكلام؟ عندك يقين قوي في هذا الكلام؟ أم عندك شك وارتياب في هذه القضية؟ يضاف إلى هذا المعنى معنى راقي جدا، هل عندك يقين في عظيم قدرته على تحقيق ما وعدك به سبحانه وتعالى؟ عندك يقين أن الله عز وجل قادر على دحر أعدائك، على إلقاء في مزبل التاريخ، على إزاحتهم من على صدر يعني الدنيا بأسرها؟ هل عندك يقين في هذا؟ ولا أنت متخوف منهزم نفسيا محطم معنويا تقول هم الأقوى وهم الأكثر وهم الأطور مثلا في العتاد والعدد والإمكانيات والتحديث والتكنولوجيا وإلى آخره؟ عندك انهزام داخلي، عندك انبهار أدى إلى يعني شبه يأسك من عودة أمتك وعودة ما ضاع منها من حقوقها كالأقصى وكفلسطين وكالأندلس إلى غير ذلك؟ هل عندك شك في عظيم قدرته على تحقيق ما وعدك به؟ والله هذه قضية خطيرة جدا. من تشكك في عودة مثلا الأقصى أو فلسطين أو الأندلس أو ما شبه ذلك أو عودة الإسلام ليسود ويقود، فلا شك أن هذا يقينه يحتاج إلى إعادة ترتيب من جديد، يحتاج إلى إعادة ترتيب من جديد. هذه المعاني لها لا شك يعني أبلغ الأثر، يعني اليقين فيما ورد في القرآن من أوامر ونواهي، من وعد ومن مثلا قدرة على تحقيق هذا الوعد. قال العلماء هذه المعاني لو وجدت في قلوب المؤمنين لارتقوا من حالة الانهزامية والتبعية والانكسار ولتقدموا وسادوا وقادوا فضل الله تبارك وتعالى. وإن شئت انظر في القصص القرآني تجد أن لها أثر عظيم جدا 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 في نصرة الأنبياء وأتباع الأنبياء. هذا اليقين في هذه المعاني خصيصا كان من أعظم الأسباب لنصرة الأنبياء وأتباع الأنبياء. خذ مثال مثلا أو أكثر لتتعلم هذا المعنى العظيم. انظر إلى نوح عليه السلام، عانى من قومه معانا، دعا فيهم ألف عام إلا خمسين 950 سنة، ودعا في الليل وفي النهار في السر وفي العلن، روع وجرب، كانت السخرية والاستهزاء وكان التضييق والتنكيل إلى آخر هذه المعاني. لما أمر عليه السلام بصنع السفينة على اليبس ولم يكونوا أهل سفن ولا أهل بحار ولا يعرفون عن هذا المعنى شيئا، إيش كانت النتيجة؟ سمع وأطاع ليقيني في عظيم قدرة الله على تنفيذ ما وعده، وبدأ في صنع السفينة ولم يكن يعرف عن هذا شيئا ولم يكن يعني طالع هذا ولا رأى هذا، فصنع فكان محل السخرية والاستهزاء من قومه، كلما مروا به سخروا به واستهزأوا به لهذا العمل الذي يعمل. إيش يفعل هذا الرجل؟ هذا جنون، هذا كيف ايش يصنع السفينة على اليابس وهو يسخر منهم كما هم كانوا يسخرون منه كما في القرآن؟ واستمر في صنع السفينة حتى كانت الأوامر وكانت النجاة وكانت هذه المعاني الإيمانية الرقية لقيام الساعة تؤكد أن اليقين في عظيم قدرة الله على تنفيذ ما وعد سبب من الأسباب الثقة والثبات والاستمرارية على الحق. فكر في هذا المعنى يكفيك. انظر إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، دعا في قوم عباد الأصنام، عباد الكواكب، النمرود، طاف وصال وجال، قاوموه، حاربوه، اعتقلوه وهددوه بعد أن صنع مع أصنامهم ما صنع بالتحريق، وأشعلوا النار العظيمة بين جبلين عظيمين واستمرت لمدة شهرين، وفعلا حينما قيدوه وأرادوا أن يلقوا به في هذه النار العظيمة بكل وحشية بهذه الصورة التي تعرفونها، لم يتزعزع لعظيم يقينه في الفرج والمخرج من الله عز وجل أنه يبلغ رسالة ربه. كان واثق وعنده يقين عظيم جدا، يقين مشاهدة الأمر منتهي، لدرجة أن جبريل أتى عرض عليه يعني خدماته العظيمة لعظيم قوته وإمكانياته، فأبى واكتفى بقوله حسبي الله ونعم الوكيل، فقل يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. نجم اليقين. موسى عليه السلام كان ما كان مع فرعون، كان ما كان مع بني إسرائيل، وكان ما كان لما خرج من مصر وأدركه فرعون بهذا الجيش العرمرم وقالوا إنا لمدركون. إيش قال؟ كلا إن معي ربي سيهدين. قالوا لم يكن يعرف كيف ستكون النجاة، ولا من أين ستكون النجاة، ولا يعني على أي صورة ستكون النجاة، لكن لعظيم اليقين في قدرة الله على إنجائه، لأنه وعده بذلك، وعده أن يذهب بالأرض المقدسة، وخرج لهذا المعنى واثق أن سيمضي، لأن الله قادر على تنفيذ ما وعده، لأنه يقول الشيء يكون فيكون. يذهبون إلى البحر، فكما كان يفعل يوشع النبي، كان شاب صغير آنذاك، يضرب الفرس ويدخل في أعماق المياه حتى تكتغرق فارجع يا نبي الله، الله أمرك، يقول نعم، فيدخل ويثق أن سيكون مخرج هو الآخر. تربية فريدة جدا عظيمة، تربية نوعية على معاني الإيمان واليقين وكيف تحدث هذا الأثر العظيم. حتى كانت اللحظات الحرجة التي قالوا فيها إنا لمدركون، ضرب بعصاه بأمر الله عز وجل، قل نضرب بعصاك البحر فانفلق، فكانت النجاة. بماذا؟ باليقين. انظر إلى يقين السحرة حينما تعرضوا لمثل هذا الموقف الخطير، جاءوا من أجل المال والمنصب والقرب من فرعون والعطايا والهدايا، واجتمع الناس في ذاك اليوم، وكان ما كان من موسى معهم بثباته وثقته ويقينه، فلما عينوا أن هذا ليس من السحر بمكان، وأن هذا فعلا من عظيم قدرة الله عز وجل، خروا لله سجدا، وطال السجود، وبعد أن ارتفعوا من سجودهم إيش كانت النتيجة؟ إن هذا لكبيركم الذي علمكم السحر. فكان أن غضب فرعون وتهدد وتوعد أن يقطع الأيدي والأرجل من خلاف وأن يصنع ويصنع. إيش قالوا؟ أقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، موضوع منتهي بالنسبة لنا، يقين عظيم ثبتوا به. كذلك محمد عليه الصلاة والسلام كيف نجح في تربية أصحابه على هذه القاعدة العظيمة وترسيخ اليقين في قلوبهم بأن الله على كل شيء قدير وأنه قادر على إنجاز ما وعد سبحانه وتعالى. أمر نبيه بالهجرة فذهب وأخذ بالأسباب ودخل في غار حراء واختبأ والصديق، وأتى أهل الشرك إلى فيه الغار، والصديق من خوفه على نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. انظر، لو نظر أحدهم تحت قدميه، لو بصوا كده في الغار لوجدوا النبي والصديق. فقال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، يقين أنه سينجو. طيب لماذا اختبأ؟ أخذا بالأسباب لنتعلم، وفعلا نجا. يأتي سراقة في يعني سيره ويكون معه ذاك الموقف ويخبره بقضية يعني بعيدة كل البعد في حسابات البشر، أن سيكون لك سوارة كسرة وإلى آخره، وهو المطارد المطالب حيا أو ميتا. أمر عجيب يا أخواني، يصل إلى هنالك ويكون مواجهات دمية في بدر وفي أحد وفي الخندق، مواقف عظيمة جدا. يوم الخندق اجتمعت الأحزاب 10,000 مقاتل، ويعني انسحب أهل النفاق لإحداث هزة في أوساط المسلمين، ورسول الله يأمر أصحابه بالجد والاجتهاد على ثبات عظيم، لأنه كان بيقينه في النصر والتمكين الذي وعده تبارك وتعالى ينظر إلى ما هو أبعد. وهم يحفرون الخندق كان قد وزعوا الأدوار، كان يحمل التراب من أرض الخندق إلى يعني خارج الخندق على ظهر الشريف عليه الصلاة والسلام، حتى على التراب على جميع جسده صلى الله عليه وسلم. والذين يحفرون احترضتهم كدية عظيمة، صخرة عظيمة جدا عجزت فيها المعاول، فذهبوا إليه، هذه كدية صخرة عجزت عنها المعاول، قال إني نازل إني نازل، ويحمل التراب ونزل وامسك بالمعول، واجتمعوا لينظروا ماذا سيصنع. موقف صعب جدا، فيضرب الضربة الأولى فتبرق بارقة، بين الحديد وبين هذه الصخرة العظيمة فيكبر الله أكبر. أعطيته مفاتح كسرى ومفاتح الروم واليمن إلى آخر القصة المشهورة الحديث المشهور. سبحان الله العظيم، رجل يعني محاصر لا يأمن أحد من يذهب إلى الخلاء، لا يأمن على أهله ولا على بيته، وهذا يبشر بفتح يعني قسطنطينية، بفتح الروم وفارس واليمن، أمر عجيب جدا، يقين في قدرة الله عز وجل على هذا، وقد كان كما وعد عليه الصلاة والسلام. الشاهد يا إخواني اليقين في عظيم قدرة الله عز وجل يصنع يعني في الرجال ما لا يخطر لكم ببال، ويعطي القوة الدافعة بإذن الله تبارك وتعالى إلى الأمام. الصحابة لما وصلوا يعني إلى هذا المستوى التربوي الراقي ما وصلوا إلا من خلال ترسيخ معاني اليقين في قلوبهم. انظر إلى الصديق الذي كان مثالا يحتذى، مثال عجيب جدا، لما مر بموقف الهجرة وترسخ عنده هذا اليقين خلاص انتهت القضية بالنسبة له. في صلح الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر وقفت قريش ومنعته، وكان صلح الحديبية والبنود الجائرة الظالمة الشديدة التي قد لا تقبل بالنظرة السطحية للناس، فيها ظلم وفيها جور، أن يرجع من هذا العام ولا يعتمر. انظر إلى هذا المعنى العظيم، ردوه بينه وبين مكة ما فيش يعني ميال بسيطة جدا، يعني في البند الثاني مثلا إذا أتاها أي أحد مسلم منهم يرده إليهم، وإذا جاءهم أحد من المسلمين فرا لهم لا يرده إليه. أمر عجيب جدا، يعني أمر فيه يعني للنظرة الأولى في ظلم المسلمين، لكن انظر إلى عظيم اليقين. سيدنا عمر رضي الله عنه ما تقبل هذه الشروط الشديدة القوية القاسية، ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق؟ ألست رسول الله؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار؟ إذن على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ فتكلم بكلام عظيم جميل الصديق أن يجلس في آخر المعسكر، تخيل، لثقة وقين الأمر منتهي وأن القضية مجرد أخذ بالأسباب. فيقول للصديق إني رسول الله ولست، يقول للفاروق إني رسول الله ولست بعصيه، وهو ناصري، وهو ناصري سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر استحى من النبي عليه السلام وبحث عن الصديق، فإذا به في آخر المعسكر فيأتيه متكئ على جنبه في ثقة وطمأنينة وسكينة، يقول يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ يقول بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار؟ يقول بلى. يقول إذن على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ إزاي نوفهم على الشروط المشحفة؟ شروط مشحفة جدا، لأن أصحابه كان عندهم شوق وحنين للكعبة وللحرم إلى آخر المعاني. فيقوم الصديق ولم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله لعمر، فيقول يا عمر إنه رسول الله، شوف الثقة بقى، شوف اليقين، إنه رسول الله وليس بعصيه وهو ناصره، فالزم غرزه يا عمر، خليك وراء بس ما تخافش، امشي وراء بس. فانتبه عمر للقضية ورضي بصلح الحديبية، وكان فتحا للمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. اليقين يعني الذي نريد أن نشير أيضا من خلال استعراض القرآن، اليقين في السنن، في السنن الإلهية في الأفراد والأمم والشعوب التي لا تحابي ولا تجامل أحد. في حاجة اسمها سنن بيّنها تبارك وتعالى في كتابه، والتاريخ يشهد بها ويؤكدها، ونحن نثق في كلام القرآن فيها أن لله تبارك وتعالى سنن، سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، سنن في الظالمين، سنن في البغاة، سنن في المجرمين، سنن في المفسدين، سنن في الماكرين، سنن في الكائدين، سنن في المعاندين، سنن عظيمة لله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ، تفضل تفضل. سنن عظيمة لله تبارك وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. المؤمن كان عنده يقين في هذه السنن لا شك يستبشر بها خيرا، يرى أنها فعلا تشير إشارات ضوئية جميلة جدا على الطريق، تقول له أبشر فإن النصر قريب، إن الفرج قريب، لا تقلق، لا تنهزم نفسيا، لا تخاف، لا تتعجل، الأمر يجري بمقادير. فالسنن هذه إذا كان عندك يقين فيها لا شك أنك سترتقي وتستبشر خيرا. كيف فعل بالظالمين في كل زمان ومكان، وكيف كانت العاقبة؟ كيف فعل بالماكرين بأوليائه وبجنده وبأهل الحق بأنبيائه وبرسله وبأتباعهم؟ لا شك أن القرآن مليء، ولولا خشية الإطالة لاستعرضنا. خذوا سنة من السنن وانظروا فيها وتأملوا فيها، كسنتي في الظالمين، كسنتي في الماكرين، كسنتي في المفسدين. لا شك أن القرآن يحدثنا عن عاقبة أليمة وخطيرة تدمر تدميرا، هؤلاء القوم إن لم يعودوا ويؤوبوا سيأخذون كما أخذ من قبلهم، لأنها سنن لا تتبدل ولا تتغير من قريب ولا من بعيد. نعم، لابد أن يكون عندك يقين في كتاب الله عز وجل وفيما ورد فيه، وإلا فالاستعراض لهذه المعاني يعني له صور كثيرة في القرآن، ولكن نختصر وراجع كل ما ورد في القرآن هل عندك يقين فيه، كالأمثلة وكالقصص وكمثلا الوعد والوعيد والكلام المفصل في القرآن، لا شك أنه يعطي الثقة والطمأنينة ويربي النفوس على اليقين فيما عند الله عز وجل. أيضا من خلال اليقين في القرآن نقول هل أنت على يقين مثلا في اليوم الآخر؟ واحد يقول إيش تقصد، هل عندك يقين في اليوم الآخر؟ كم ورد بس من خلال القرآن فقط لغير، هل عندك يقين في اليوم الآخر فعلا الذي يبدأ من عند الموت، مرورا بالقبر، مرورا بالبعث، بالحشر، بالعرض، بالحساب، إلى آخر المطاف، جنة أو نار؟ ما هو يقينك في هذا؟ هل عندك يقين فعلا وصل لمرتبة المشاهدة المكاشفة كحال الأصحاب رضي الله عنهم وارضاهم؟ هل عندك يقين قوي في هذه المسألة أم ماذا؟ راجع نفسك في هذه القضية، قضية مهمة جدا يا إخواني. لو كان عندنا يقين مثلا في أول محطة الموت ما كان هذا حالنا. أقول يا راجل ده مش عايزة كلام، الناس كلها توقن أن الموت حق وأن الموت على شفا الأنفاس وأنه يعني النفس هذا قد يخرج ولا يرجع مرة أخرى. نقول والله حتى الكافر والفاجر يؤمنون بهذا، لكن أين الرصيد؟ أين الآثر في أرض الواقع؟ نحن نزعم أننا نوقن يعني أن الموت يأتي بغتة، يأتي فجأة، وأنه حتم لازم، ولا نعرف له مكانا ولا كيفية ولا يعني زمانا، لكن ننظر في واقعنا نقول وكأننا مخلدون في هذه الدنيا، يعني كأننا ننسى الموت تماما. هذه قضية خطيرة جدا. وصدق والله الحسن حينما قال ما رأيت يقينا أشبه بشك من يقين الناس في الموت. يقين زي الشك طبعا ما يبوش زي بعض أبدا، ده ضد ده، مش قلنا كده بدري في تعريف اليقين وضده الشك. قال ما رأيت يقينا أشبه بشك كيقين الناس في الموت. تسأل أحد الموت ولا قال الموت ده حق؟ طيب يا عمي ما تلم نفسك، اتق الله، استحي، توب إلى الله، أدي الحقوق، أدي المظالم، راجع نفسك، أنت مفرط، أنت مقصر، أنت إلى آخره، كأنك يعني تتكلم في ود وفي ود آخر. فاليقين في الموت يؤثر، يغير. اليقين في القبر، هذه الحفرة الضيقة، إيش رأيك في القبر؟ وإيش رأيك في الحياة البرزخية؟ هل قرأت شيء عن هذا؟ هل قرأت عن سؤال الملكين عن عذاب القبر وعن نعيم القبر وعما يكون في القبر؟ أم أنت تأخذ الأمور بسطحية ومجرد إيمان يعني عنوان فقط عندك؟ لا، لابد أن تراجع نفسك في هذه القضية، فهذا أمر عظيم جدا يجعلك بفضل الله تبارك وتعالى تنضبط وتستقيم بأمر الله تبارك وتعالى. نعم، أيضا يعني لو نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كيف يعني عمقوا الإيمان، أقصد اليقين في اليوم الآخر على وجه الخصوص، لأن القرآن المكي اهتم بالقضية والقرآن المدني اهتم بهذه القضية والرسول عليه الصلاة والسلام اهتم بهذه القضية، فكانت قضية كبرى بالنسبة لهم تشغلهم في كل الأحوال، فكان عندهم يقين عظيم في هذا اليوم لا نظير له، دفعهم إلى الاستعداد الأمثل وإلى الاستعداد للبذل والعطاء والتضحية والفداء، وضبط الظاهر وضبط الباطن من خلال المكاشفة، من خلال حق اليقين، من خلال يقين المشاهدة، وصلوا إلى مرتبة عظيمة كأنهم يرون هذا اليوم رأي العين. لعلي حدثتكم في هذا كثيرا، قلنا أن الصحابة وصلوا لمستوى عجيب جدا، أحدهم يقول رأيت الجنة والنار حقيقة، يقولون كيف ذا، هذا من الغيب الذي لا يراه أحد، يقول رأيت الجنة والنار حقيقة كيف ذا، قال رأيتهم بعيني رسول الله، وعين رسول الله آثر عندي من عيني هاتين، أصدق عندي، أوثق عندي من عيني هاتين. وآخر يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني لو قالوا تعال نكشف لك الغطاء عن اليوم الآخر وما فيه لتعين وتشاهد ما ازددت في هذا يقينا. وآخر من التابعين يقول أدركت أكثر من 30 صحابي، دليل لحاهم بس تنين ماتوا، أدركت أكثر من 30 صحابي لو قيل لأحدهم أن القيامة غدا، لو قالوا له القيامة بكرة ما وجد ما يزيد، ما لاش عنده حاجة زودها، لأنه استفرغ الطاقة، ما ادخر جهدا، يعني يعمل بكل طاقة، يعمل بكل وسعه. فأين نحن من هذا المعنى؟ الصحابة وصلوا لدرجة من المكاشفة عجيبة الشكل، كما في حديث حارث تكلمنا فيه أكثر من مرة، يقول كيف أصبحت حارث، يقول أصبحت مؤمنا حقا، عزفت نفسي عن الدنيا، أظمأت نهاري أصرت ليلي، الشاهد وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاون فيها. قال إنك امرؤ نور الله قلبه. عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. الشاهد وصل لدرجة من الاستشعار عن بعد لعظيم اليقين الذي في قلوبهم، يقين قوة ما بعدها قوة. أين أنت من هذا؟ أين أنت من هذا المعنى؟ فكر فيه جيدا، لا شك أنه سيكون له أثرا عظيما على يعني ظاهرك وعلى باطنك. أيضا يعني من هذا المعنى ومن خلال هذه الأسئلة المهمة الضرورية، هل أنت على يقين، هل أنت على يقين في بعثة نبيك عليه الصلاة والسلام، وأنه النبي الخاتم، وأنه لك أسوة وقدوة، وأنه ما ينطق عن الهوى، وأنه مدعم بالوحي من السماء؟ هل عندك يقين في هذا؟ حتما ستقول نعم. نقول إذن لماذا لا تأخذ ما أخذ الجد والتطبيق؟ لماذا لا تكون متأسيا مقتديا به في بيتك، في سوقك، في مواصلاتك، في أفراحك، في أحزانك، في بيعك، في شرائك، في معاملاتك، في أحكامك، في حدودك، في مشاكلك، في كل أحوالك؟ لماذا لا تتخذ أسوة وقدوة؟ أنت الذي تقول أنا أوقن أنه أرسل إلي يعني أسوة وقدوة ورحمة بي ومثالا لأحتذي به وأعمل بعمله عليه الصلاة والسلام. هل عندك يقين في كل ما صح به الخبر من حديثه عليه الصلاة والسلام؟ إيش قولك في سنتي على الجملة؟ هل أنت فعلا موقن أنها الأفضل والأكمل والأحسن والأورع والأثمر والأسهل في الوصول إلى الجنة؟ أم ماذا؟ كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هل عندك يقين في هذا الحديث مثلا أنه لا يدخل الجنة إلا من أطاع النبي بلسان الحال وبلسان المقال، استسلم وخضع وانقاد لسنته وقدمها على شهواته وعاداته، على عرافه وتقاليده وقوانينه، على كل شيء؟ هل أنت على يقين في نبيك صلى الله عليه وسلم، أم اكتفيت بمجرد الإيمان الظاهر به وحينما تسمع اسمه تقول صلى الله عليه وسلم؟ لكن ننظر في واقعك نجدك أنت في واد، وسنته صلى الله عليه وصحبه وسلم في واد. استشعر أنه هو القائل نعم من رغب عن سنتي فليس مني، ليس منا من عمل بسنة غيرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. استحضر هذه المعاني، استحضر قول المولى عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أين اليقين في هذا الكلام؟ راجع هذه المعاني، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، انظر إلى هذا المعنى وتأمل فيه جيدا، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش ممكن تختار أمام النبي صلى الله عليه وسلم. راجع هذه المعاني وراجع اليقين في قوتها، في صحتها، في أنك ملزم بتطبيقها والإزعان إليها. لا شك أن هذا سيكون له أبلغ الأثر في حياتك بإذن الله تبارك وتعالى. لكن خذ هذا المعنى في كل ما صح عنه، أوامره، نواهيه، ترغيبه، ترهيبه، تحذيره، ندبه، إشاراته التربوية، كل هذا خذه بيقين أنه الأحسن والأكمل والأنفع والأكثر أجرا وثوابا والأعظم يعني لك عند الله عز وجل. على كل حال، لو نظرنا في يعني تصديق الصحابة لخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقينهم فيه لوجدنا أمثلة في الحقيقة لا يعني لا تقارن، إلا من عمل بعملهم. يعني الصحابة كانوا يصدقون كلام سلم، يقينون به يقينا لا نظير له بالمرة. خذ مثال، جهر بدعوته، ثارت قريش وصالت وجالت وصنعت ما لا يخفى عليكم، وكان التضييق والتنكيل والتعذيب، وكانت مواجهات دامية له ولأصحابه، حتى كانت رحلة الإسراء والمعراج فلما يعني أكرم بها للتخفيف عنه وللتسلية عنه ولبيان مكانته عند ربه وعند ملائكته، انظر جهر بهذه الرحلة وتكلم، فاعتقدت قريشا أن هذه فرصة للقضاء على دعوته ولتنفير أصحابه من حوله، لن يتكلم بشيء كالخيال آنذاك، وإلا في هذا الزمن فأسهل ما يكون، أسهل ما يكون في هذا الزمن، لكن آنذاك كان كالخيال. ولو أنه طلع من مكة وراح لغاية بيت المقدس وعرج به للسماء وعاد إلى بيت المقدس ثم عاد إلى مكة وهم يقطعون كباد الإبل شهر ذهاب وشهر إياب، هذا كلام خرافة. إذن هذه يعني ستدمر هذه الدعوة تدميرا. وطافوا يشككون الناس حتى ارتد خلق كثير من ضعف الإيمان أنذاك، ويبحثون عن الصديق، فإذا به يأتي يقابله وزير الإعلام المكي القرشي أنذاك أبو جهل، فيقول مرحبا على غير عادته، كان يعني سيء اللسان بذيء اللسان، كان يعني يصنع مع الصديق أشياء عجيبة جدا. سمعت ما يقول صاحبك ضاحكا مبتسما؟ فقال صديق وما يقول؟ مبتسما هو أيضا. فطمع فيه أبو جهل فقال يزعم أن أسري به من هنا إلى بيت المقدس وإلى السماء ثم عاد إلى آخره. قال وقال ذلك؟ فالتاني طمع أكثر، لك بس ده الصديق، لو خدنا الصديق هنفركش الدنيا دي كلها، ده عمود أساسي. فيقول له قال ذلك؟ قال نعم. قال إنه قد صدق، ما فيش كلام. فعاد لقبحه ولسوء أدبه مع الصديق، إذا قال فقد صدق، طالما قال خلاص انتهت القضية، لم يسأل ولم يتكلم معه ولم يعرف شيء عن الخبر، لازال آتيا من بعيد، ولكن قال أو قد قال؟ قال نعم. قال إذن صدق، انتهت القضية، سمي الصديق من يومها. الشاهد أن اليقين في كلام سلم له درجة عظيمة جدا. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان في ينبع بعد فترة من وفاة النبي صلى في خلافة تقريبا عمر أو عثمان، ومرض وكانت حالة احتضار، كان مع بعض الصحابة، فقالوا له إيه؟ مكسوفين يقولوها له، خايفين يموت في ينبع بعيد عن المدينة وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان محبوب جدا. فقالوا يعني هل انتقلنا إلى المدينة حتى إذا حضرتك المنية يليك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما تموتنا؟ فقال لهم لن أموت في مرضي هذا. في حد يقدر يقول كده؟ أنا مش ميت في المرض، حد يقدر يقول كده بيقين؟ فقال لن أموت في مرضي هذا، لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنني لن أموت حتى أؤمر وحتى تخضب هذه بدم هذه. يا جماعة أنا مش هنموت لما نبقى أمير للمؤمنين، ومش هنموت إلا بضربة، ها هنا تخضب هذه اللحية بدمي منها. وفعلا فأخف وروح وراح وأمر بعد ذلك وقطع على نحو ما كان. أمر عجيب جدا كان، ورضي الله عنهم يعني على ثقة ويقين في كلامه لا يتصرف بلا شك. انظر إلى هذا الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف في الطريق مع رجل يبيع جمل، تبيع ما تبيعش بكام؟ بخمس قروش. طيب النبي اشترى خلاص، على زمن الأول عندنا ماشي خلاص على البركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب اخش جوه اجيب الفلوس واجيلك دقيقه واحده بس، اجيب المال من جوه واجيلك على طول. فدخل يجيب الفلوس، ده راجل اعرابي جاي من بره. فالمهم دخل يجيب المال، جاب المال وطلع لقى العربي باع الجمل لواحد تاني. ايه يا عم انا مش مشتري منك؟ فالظاهر ان العربي لقى مبلغ زياده، قال لك فرصه بقى فباع. فالست يعني مشتري منك هذا الجمل؟ اما يعني اتفقنا؟ قال اتني بشهيد، هل معك شاهد على هذا؟ قلت له الكلام ده ما كانش معهم حد اللي هم الاثنين بس، معك شاهد يشهد لك بكده؟ وعارف ان ما فيش شاهد، هات شاهد يشهد لك وانا ما بعتلكش. في الفترة دي جي مين؟ جي خزيمة وجي كم واحد من الصحابة، تلف الصحابة كلهم، طبعا حدش حضر، حدش قادر يتكلم. فخزيمة قال انا اشهد. فالرسول الله يقول يا خزيمة على ما تشهد؟ ما كنتش حاضر، تشهد ازاي؟ قال أنا أشهد أنك لا تقول إلا حقا، نصدقك في خبر السماء، نكذبك في هذا. فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، ودعا له، ويعني كان موقف عظيم جدا، تصديق بكلام النبي. فأنت عندك كلام كثير النبي صلى الله عليه وسلم ما أحوجك إلى التصديق به. لو قلبنا في صفحات التاريخ لوجدنا أن اليقين في خبر النبي كان سبب في قوة الدفع والاستعداد والانتصارات والعلو. محمد الفاتح، فتح قسطنطينية كيف؟ كان طفل صغير قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح قسطنطينية ووعد بفتح قسطنطينية، فأخذ هذه البشرة مأخذ اليقين وتحرك وجد واجتهد حتى فتح الله عليه قسطنطينية. يقين يا جماعة يصنع العجيب. لو تأملنا في انتصارات الأمة في فترات ماضية لوجدنا أن اليقين سببا عظيما في كم كبير من الانتصارات. أخيرا يعني حتى لو طيل أسألك سؤال مهم جدا يا ليتك تفكر فيه جيدا، هل أنت على يقين أنك على الحق ولا أنت مش متأكد؟ إذا جاءك من يشككك تشككت، انظر في القضية هل أنت على يقين لك على الحق؟ قد تقول نعم، إذن لماذا لا تعمل بالحق؟ إذن لماذا لا تزعل الحق؟ إذن لماذا لا تدعو إلى الحق؟ إذن لماذا لا تدافع عن الحق؟ إذن لماذا لا تحمل هم الحق الذي أنت توقن به؟ قضية خطيرة جدا، على الأقل تقدير مع نفسك، على الأقل تقدير في بيتك مع أرحامك مع جيرانك مع باقي المسلمين مع غير المسلمين، تخرج بهذا الحق وأنت على يقين أنه حق تصل يعني به إلى الناس جميعا. هذا لو نظرت إلى القرآن لوجدت في أمثلة لأصحاب الحق كيف نافحوا ودافعوا الحق، أصحاب الكهف مثلا كيف يعني رفعوا هذا الحق وكيف صنعوا وكيف ذهبوا إلى الكهف وكيف كان من حالهم ليكونوا كانوا معتقدين على الحق. خلاص انتهت القضية كغلام الأخدود لما علم أنه على الحق وتيقن من حق هو والرجل الذي كان معه الساحر، تخيل إيش صنع بهم، هذا صنع بهم العجيب، أصبحوا أمثلة تذكر وإشارات تطلع على الأمة لقيام الساعة تبين أن من اعتقد الحق ونافع عن الحق ودفع يعني نفسه إلى التزام الحق لا شك أنه يشعر بالانتصار الذاتي بالحق، وبالتالي يقدر على أن يتحرك بالحق الذي معه فيبهر به الناظرين ويكون دعوة صامتة للآخرين. لو نظرنا إلى يعني الأمثلة العظيمة في هذا لا يعني ما وسع المقام لذكرها، يبقى أن نشير إشارة سريعة إلى ثمرات اليقين إن كان موجودا عندك. نقول اليقين بفضل عجل إذا حل في قلبك بهذه الصورة كان أصلا لكل العقائد والعبادات والمعاملات والسلوكيات، وكان يعني بفضل الله عجل قوة دافعة وطاقة دافعة وقوة رادعة، وكان صوتا ضابطا أمينا لك في كل أحوالك. فاحرص على أن تكون فعلا على هذه الدرجة من اليقين، لأنها أصل لكل المعاني التي أشرنا إليها من العقائد ومن الشرائع. فإن كان عندك هذا اليقين بهذا المعنى لا شك أنك يعني ستكون على مقربة من السير على درب الصالحين وعلى يعني مسيرة الأنبياء والمرسلين وعلى نحو أصحابهم الذين صاروا بهذا اليقين واعتبروه طاقة تدفعهم، واصلوا به البذل، واصلوا به العطاء، ثبتوا به في وجه الطغاة، في وجه الظلمة، في وجه القوى المادية والباطل بأكمله، بعزتهم، بقوة إيمانهم، بيقينهم هذا إلى آخره. فيعني هذا ولا شك من المعاني الراقية التي نحتاجها في طريق عودتنا من جديد. ويعني في النهاية هذه بشرى، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة، فأبشروا إن كان عندكم يقين يعني عقيدة المسلمين وبشريعة المسلمين وفي رب العالمين وفي دينه على الجملة وفي نبيه وفيما ورد عنهما، لا شك أن هذا من البشر التي ستكون سببا في دخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وفي نهاية كلمتي ندعو الله عز وجل لي ولكم أن يرزقنا اليقين وأن يجعل قلوبنا عامرة باليقين بمرتبته العظيمة، حق اليقين يقين المشاهدة والمكاشفة، حتى ننجح في السيطرة على جوارحنا وعلى أركاننا، حتى ننجح في ترويض أنفسنا، وحتى ننجح في البذل والعطاء والتضحية والفداء والإسلام في عودة أمتنا من جديد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.